الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: هذا كله اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به، وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم. تقدم في أوائل مبحث العلم الإجمالي أن الإجمال والاشتباه تارة يكون في العمل، عليكم السلام، أعني المكلف به، وأخرى يكون الإجمال في العامل، أعني المكلف. والمباحث التي تقدمت لحد الآن والتي تلوناها كلها راجعة إلى المقام الأول، أعني ما لو كان الإجمال متعلقا بالعمل، أعني المكلف به. وأما الآن فكلامنا قد بلغ إلى المقام الثاني، وهو ما لو كان الإجمال في العامل، أعني الشخص المكلف. ويقع الكلام في هذا بدوره أيضا في مقامين. المقام الأول تارة يكون طرفا الشبهة شخصين مكلفين، والمثال المعروف لذلك واجدا المني في الثوب المشترك. المقام الآخر وتارة أخرى يكون طرفا الشبهة شخصا واحدا، ومثلوا لذلك بالخنثى، حيث لا يدرى هل هو مخاطب بخطاب الرجال أم مخاطب بخطاب النساء. بحثنا فعلا راجع للمقام الأول، وهو ما لو كان طرفا الشبهة شخصين مكلفين. وملخص ما أفاده قدس سره في هذا المقام أن التكليف إذا تردد أمره بين شخصين فأكثر لا يجب الامتثال على أي واحد منهما، لا يجب الامتثال. والنقطة في ذلك أن العبرة والميزان في باب الإطاعة والمعصية، أن يكون المخاطب بالخطاب مكلفا خاصا معينا. هذا هو الميزان في باب الإطاعة والمعصية، أن يكون المخاطب بالخطاب مكلفا خاصا معينا، وهذا مفقود في المقام. فما هو المخاطب بالخطاب؟ بين قوسين يعني متعلق الخطاب. فما هو المخاطب بالخطاب ليس بمتعين، هذا من جانب. ومن جانب آخر، أن ما هو المسلم وما هو المتعين هو أن الجنوب فيما نحن فيه مردد بين أحد الفردين. فما هو المتعين؟ يعني اللي هو منه الجنوب المردد بين أحد الفردين. فما هو المتعين ليس بمتعلق الخطاب. أمس خدنا هذا، قلنا لا يوجد أي خطاب لا في الكتاب ولا في السنة قد تعلق بمن بواحد مردد بين أمرين. ما عندنا خطاب مردد قد تعلق الخطاب به. فما هو المتعين ماذا؟ فما هو المتعين ليس بمتعلق الخطاب. إذن عليكم السلام، إذن ما هو متعلق الخطاب ليس بمتعين، وما هو بمتعين ليس بمتعلق الخطاب. فالحاصل أن الخطاب لسانه يجب على الجنوبي الغسل، يجب على الجنوبي الغسل، وفيما نحن فيه كل من الطرفين شك في أنه جنب فيجب الغسل عليه أو لا، شك في ذلك. فوظيفة كل منهما أن يجري أصالة البراءة عن الوجوب مع قطع النظر عن الطرف الآخر. فلذا قالوا أنه في باب العلم الإجمالي عليكم السلام، أنه في باب العلم الإجمالي إن كان الاشتباه منحصرا بشخص كان العلم الإجمالي مؤثرا، وأما إذا كان في البين هناك شخصان فلا تأثير للعلم الإجمالي، لأنه كل واحد منهما ماذا يجري؟ أصالة البراءة، بعد ماكو احتياط هنا. العلم الإجمالي إذا أثر معناته شنو؟ يوجب الاحتياط. بينما لاحظتم هنا كل واحد منهم ماذا؟ يجري أصالة البراءة عن ذلك الوجوب. نعم، استدراك في آخر الكلام، نعم لو اتفق لأحدهما، لأحد واجدي المني في الثوب المشترك، نعم لو اتفق لأحدهما علم تفصيلي بتوجه الخطاب صوبه، كما لو اقتدى احدهما بالاخر، او اتفق لشخص ثالث ان حصل له علم بتوجه الخطاب صوبه، كما لو اقتدى هذا الثالث بهذين الشخصين في صلاة واحدة، يعني صلى الظهر جماعة اقتداء بهذا بأحدهما، ثم نفس صلاة الظهر صلاها جماعة اقتداء بمن؟ بالشخص الثاني. ذول الاثنين الواجدين للمني في الثوب المشترك. فهنا الشخص الثالث ماذا يحصل عنده؟ راح يحصل عنده علم يقيني بمن؟ يحصل لديه علم بأنه الخطاب قد توجه ثوبه، وأنه أنت كيف صلاة واحدة تصليها مقتديا بهذين الشخصين اللي أمرهما ماذا؟ دائر، إما هذا جنب أو ذاك جنب، فالخطاب وجه إليك. طب نعم، لو اتفق لأحدهما علم تفصيلي أو لثالث علم تفصيلي بتوجه الخطاب صوبه، فعند ذلك يدخل المورد وين؟ يدخل المورد في باب الاشتباه في متعلق التكليف، أعني ما لو كان الاشتباه في العمل، أعني المكلف به، ويخرج عما نحن بصدده الآن، اللي هو شنو كان؟ ما لو كان الاشتباه وين؟ في الشخص المكلف، وقد تقدم حكمه سابقا. هذا ملخص ما أفاده رحمه الله من الحكم لهذين الشخصين الواجدين للملي في الثوب المشترك. يعني شنو؟ يعني ما لو كان طرفا الشبهة شخصين مكلفين. نقرأ الآن. قال رحمه الله: هذا كله، يعني شنو؟ يعني هذه المباحث التي تلوناها لحد الآن كلها راجعة علما، كلها راجعة لما لو كان الاشتباه والإجمال وين؟ في العمل، يعني المكلف به. العمل كان شنو؟ لو يجب وطء هذه المرأة لو يحرم وطئها، يجب الاجتناب عن هذا المائع لو ما يجب، دفن الكافر واجب لو حرام، كله حول ماذا؟ اشتباه الحكم في العمل، أي في المكلف به. قال: هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به. جد. الآن وين ننتقل؟ ننتقل إلى المقام الثاني، وهذا ذكرت في أول الدرس أنه تقدم في أوائل مبحث العلم الإجمالي. في أوائل مبحث العلم الإجمالي هناك تقدم أن الإجمال والاشتباه تارة يقع وين؟ في العمل، يعني شنو؟ المكلف به، وأخرى يقع وين؟ في العامل، يعني الشخص المكلف. هاي المباحث اللي قرأناها لحد الآن بحمد الله تعالى كلها راجعة لمن؟ إلى المقام الأول، ما لو كان الإجمال والاشتباه في العمل. ندخل الآن في المقام الثاني. قال: وأما الكلام في المقام الثاني، يعني وين؟ في اشتباه الحكم من حيث العامل، يعني الشخص المكلف بذلك الحكم. زين، ايش قلنا من الخارج؟ قلنا هذا الكلام في هذا المقام ايضا بدوره يقع في مقامين. المقام الاول قال فقد عرفت انه يقع، المقام الاول، تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي شبيه مردد بين شخصين. المقام الأول شنو عنوانه؟ ما لو كان طرفا الشبهة شخصين مكلفين. المثال المعروف لذلك هذا كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني. المثال المعروف لذلك واجدا المني في الثوب المشترك، هذا المقام الأول. المقام الآخر قال وقد يقع الكلام في الحكم الثابت المن لشخص، تنوي الوحدة، لشخص واحد من جهة تردده بين موضوعين كحكم الخلد المردد بين الذكر والأنثى. المقام الثاني إذن شنو عنوانه؟ وتارة أخرى يكون طرفا الشبهة شخصا مكلفا واحدا مثل لذلك بالخنثى. من يا جهة مثلوا إليه؟ من جهة أنه لا يدرى هل هو مخاطب بخطاب الذكور أم أنه مخاطب بخطاب الإناث. كلامنا فعلا وين؟ في المقام الأول. ندع المقام الثاني يأتي في محله ما يتعلق بالخنثى. قال أما الكلام فعلا في المقام الأول اللي هو ما لو كان طرفا الشبهة شنو؟ شخصين. قال فمحصله هذا اللي قررناه من الخارج، قال أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا، يعني لا يجب الامتثال لا على هذا ولا على ذاك الآخر، لا سين يرتب أحكام الجنابة ولا صاد يرتب أحكام الجنابة. لماذا؟ اللي وضحنا النقطة في ذلك شنو؟ قال إذ العبرة في باب الإطاعة والمعصية. بما العبرة؟ قال بتعلق الخطاب بمن؟ بالمكلف الخاص المعين. الميزان في باب الإطاعة والمعصية أن يكون المخاطب بالخطاب الإلهي مكلفا خاصا معينا، لابد أن يكون مكلف معين. زين، في المقام هذا منتفي لو ما منتفي؟ المردد الجنوب مردد بين أحد الفردين. زين، فما هو المتعلق للخطاب؟ ليس شنو؟ بمتعين. طيب، وما هو المتعين؟ وما هو المسلم؟ شنو؟ أن الجنب فيما نحن فيه مردد بين أحد الفردين. فما هو المتعين؟ ليس بمتعلق الخطاب. قال إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص المعين. فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل وإن ورد من الشارع أنه ورد من الشارع هم في الكتاب وهم في السنة. ماذا ورد؟ ورد هذا الخطاب أنه يجب الغسل على كل جنب. ليش؟ فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل، لا يجب على هذا أن يغتسل ولا يجب على ذاك أن يغتسل، لأن كل منهما شاك
فإذا كان شاب في أصل التكليف في توجه الخطاب الوجوب إلى وجوب الاغتسال يجري كل منهما البراءة مع قطع النظر عن الطرف المقابل. قال لأن كل فإن كلا منهما شاب في توجه هذا الخطاب إليه فيقبح هم عقلا وهم عرفا فيقبح عقاب واحد من الشخصين. يبين واحد من الشخصين من هو؟ وهو الذي يكون جنبا في الواقع بمجرد هذا بمجرد متعلق بالقبح، يعني يقبح عقاب واحد منهما بمجرد هذا الخطاب الغير الموجه إليه، فيقبح عقاب كل واحد منهما. إذن ماذا قالوا؟ قالوا في موارد وفي باب العلم الإجمالي إذا كان الإجمال منحصر بشخص كان العلم الإجمالي مؤثرا، وأما إذا كان في البين شخصان أو أكثر فلا يكون مؤثرا، ما يوجب إصابة الاحتياط، ما يوجب قاعدة الاشتغال، وإنما يجري كل منهما أصالة البراءة. نعم استدراك ماذا؟ لو اتفق لأحدهما أو لثالث ماذا؟ علم تفصيلي بتوجه خطاب إليه، فحينئذ راح يخرج عما نحن بصدده اللي كان الاشتباه وين في المكلف، وين راح يدخل؟ قال دخل في ذاك اللي تخلصنا منه اللي خرجنا منه، دخل في اشتباه متعلق التكليف. يعني شنو متعلق؟ يعني ما لو كان الاشتباه في العمل المكلف به. قال دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه. لحد الآن انطانا فكرة وحكم لما لو كان طرفا الشبهة شخصين مكلفين، كما وطبقه على هذا المثال المعروف الألسنة وجداء المني في الثوب المشترك، قلنا بمجرد تردد التكليف ما رح يوجب شنو؟ ما رح يوجب شيئا على كل منهما. لذلك لا هذا يرتب أحكام الجنابة، يعني لا هذا يجب عليه الغسل ولا ذاك يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأن كل منهما شاك في توجه ذاك الخطاب صوبه، فإذا كان شاكا في أصل التكليف تعلمون أن الشك في أصل التكليف مجرى أصالة البراءة، فكل منهما رح يجلب براءته. الآن يأتي المصنف رحمه الله يفرع فروعا فقهية على هذه المسألة. قال ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة. يا مسألة، مسألة واجدي المني في الثوب المشترك، يعني مسألة ما لو كان طرفا الشبهة شخصين مكلفين، ما فروع هذه المسألة؟ هذه الفروع كلها فروع فقهية يبحثها الأصولي في هذا المقام. قال إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباق المسألة على من وعلى ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف. فمنها الفرع الأول، لو أن أحدا هذين الشخصين، يعني منه الواجدين للمني في الثوب المشترك، لو أن أحدهما أجر الآخر على أن يحمله على ظهره ويدخله إلى المسجد لأداء عمل الطواف أو غيره، أحدهما أجر الآخر على أن يحمل الآخر هذا المؤجر على كتفه ويدخله إلى المسجد لأداء عمل الطواف أو لغيره. فها هنا بحث مع الشخص الحامل اللي حمل الآخر، وبحث مع الشخص المحمول. هذا يحتاج إفراز شوية كلمات الشيخ رحمه الله لأنها بحاجة إلى تبويب. كم مقطع يتعلق بالحامل، وفد مقطع يتعلق بمن؟ بالشخص المحمول. أما الشخص الحامل فمن باب المقدمة ينبغي، من هذا الفهم إن شاء الله كله راح يتوقف على هذه المقدمة، فمن باب المقدمة ينبغي أن يستذكر عدة مطالب. المطلب رقم واحد، هل أن إدخال الجنوب إلى المسجد حرام أو لا؟ المطلب رقم اثنين، هل أن إدخال النجاسة غير المتعدية إلى المسجد حرام أو لا؟ هذا المطلب رقم اثنين. محل وين؟ محل لو كانت النجاسة مستقرة بعده، يعني المني بعده موجود على ذلك الثوب المشترك، الثوب المشترك بين هذين الشخصين. طيب المطلب رقم ثلاثة، هل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان أو لا؟ هذا مدرسته وين؟ في الجزء الثالث من أجزاء الأصول، أصول الشيخ رحمه الله. هل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان أم لا؟ كل مطلب من هذه المطالب له بحثه الخاص في محله، كل مطلب قابل للبحث في محله. فالمطلبان الأولان يبحثان في الفقه في مبحث غسل الجنابة، وأما الثالث فيبحث وين؟ في علم الأصول. وكيفما كان فبحثنا فعلا حول الحامل، فبحثنا فعلا مبني، كون احنا الباحثين هناك وخالصين ومنتهين طالعين بنتيجة، يجي هنا راح نبحث. فبحثنا هنا متفرع على ذيك النتيجة، فنشوف يا نتيجة. بحثنا فعلا مبني على أن إدخال الجنوب إلى المسجد حرام، يعني على هذه النتيجة احنا راح نشتغل، راح نشتغل على هاي النتيجة. بحثنا بالفقه، هل أن إدخال الجنوب الحرام إلى المسجد حرام لو مو حرام، هذا قال حرام ذاك قال غير حرام، خرجنا بنتيجة أنه شنو حرام، ناخذ هاي النتيجة ندخل هنا في بحثنا. فبحثنا فعلا مبني على أن إدخال الجنوب إلى المسجد حرام أو أن إدخال النجاسة الظاهرية إلى المسجد حرام. إذا توجهتم لهذه المقدمة، هذه مقدمة قصيرة ضعوها في أذهانكم، إذا توجهتم لهذه المقدمة فنقول أنه هنا عندنا عنوانان، عنوان الدخول في المسجد والذي يرتبط بمن؟ بالحامل نفسه، هذا الذي حمل زمينه، وعنوان آخر شنو هو؟ عنوان الإدخال إلى المسجد، فرق بينهم مو؟ عنوان الدخول في المسجد اللي يرتبط بالحامل نفسه، وعندنا عنوان الإدخال إلى المسجد والذي يرتبط بمن؟ بحمل الحامل المحمولة. حمل مصدر مضاف إلى الحامل من إضافة المصدر إلى الفاعل، حمل الحامل المحمولة. فعندنا عنوانان، هالعنوانهم خلوه في أذهانكم. نجي الآن نفتح باب البحث بإذن الله وعليه. فإن قلنا، نخلي بصفة فرع ألف، فإن قلنا بأن تعدد العنوان، صعدنا عنوانين وعنوان واحد، عنوان دخول عنوان إدخال. فإن قلنا بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، وأن عطف تفسيري، وأن العنوانين الدخول والإدخال يوجدان في الخارج ضمن عمل واحد. يمو العنوان ما يوجب تعدد المعنون، المعنون يبقى واحد، المصداق يبقى شنو؟ واحد. وأن العنوانين يوجدان في الخارج ضمن عمل واحد وبحركة واحدة، ألا وهو الحمل والورود في المسجد. هذا العمل الخارجي، شال على اشتافه ودخل في المسجد، ألا وهو الحمل والورود في المسجد. بمعنى أن هذا العمل هو دخول وهو إدخال أيضا. هذا معنى أن تعدد العنوان ما يوجب تعدد المعنوان، فحينئذ يدخل المورد، حكم فرع ألف، يدخل المورد في باب المخالفة العملية القطعية للعلم التفصيلي. ليش؟ لأنه يعلم تفصيلا بأن هذا العمل حرام، وإحنا باحثين على يا مبنى، وقلنا باحثين على أن الإدخال حرام، إدخال الجنوب إلى المسجد حرام، فهو يعلم تفصيلا بأن هذا العمل اللي هو واحد في الخارج. ليش؟ وإحنا الآن وين مشتغلين؟ مشتغلين على يا مبنى، على مبنى أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فالعمل هو واحد، فهو يعلم تفصيلا بأن هذا العمل حرام. غاية الأمر أن منشأ هذا العلم التفصيلي عبارة عن علم إجمالي. هذا علم التفصيلي منشأ مين؟ منشأ من علم إجمالي، بأنه إما الدخول حرام عليه لكونه جنبا، وإما إدخال زميله حرام عليه لكونه جنبا. ما يخلف الواقع، لو هو جنب لو منه الزميل جنب، فعلم إجمالي عنده، لو الدخول في المسجد حرام لكونه هو جنبا، وإما إدخال صاحبه شنو حرام عليه لكونه جنبا. فهذا العلم الإجمالي صار منشأ لمن؟ صار منشأ لعلم تفصيلي بأن هذا العمل إذن حرام. وقد تقدم سابقا أن مخالفة العلم التفصيلي غير جائزة. هذا وين حكم فرع أليس فرع ضاء. وأما إن قلنا بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، بأن يقال أن عنوان الدخول في المسجد وعنوان الإدخال إلى المسجد كما أنهما معنيان متفاوتان في الذهن، فكذلك هما متفاوتان في الخارج، ويكون لكل منهما ما بإزاء خارجي. هذه الصورة صورة فرع باء، هذه الصورة بدورها تنقسم إلى قسمين. ساش قلنا تعدد العنوان على يا مبنى، تعدد العنوان يوجب شنو؟ تعدد في المعنوان. عنوان الدخول شيء وعنوان الإدخال إلى المسجد شيء آخر، كل واحد إلى ما بإزاء في الخارج. جيد، هاي الصورة قلنا بدورها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إما أن يرجع كل واحد من العنوانين إلى الآخر، إما أن يرجع كل واحد من العنوانين إلى الآخر، يعني شنو؟ بأن يكون لهما قدر مشترك وجامع بينهما. شنو هو؟ ألا وهو عبارة عن أن الإدخال أن إدخال الجنب حرام أعم من أن يكون إدخال النفسي أم إدخال غيره. ربحتم أعزائي، القسم الأول إما أن يرجع كل واحد منهما إلى الآخر، يعني شنو؟ بأن يكون لهما قدر جامع بينهما، أخو قدر مشترك، وهو شنو؟ أن إدخال الجنوب حرام أعم من أن يكون إدخال النفس أم إدخال الغير. فحينئذ فهذا القسم ماذا؟ فهذا القسم يدخل، أو هكذا نقول، ففي هذا القسم يلزم المخالفة العملية القطعية بخطاب تفصيلي، ألا وهو لا تدخل الجنوب إلى المسجد، والمفروض أنه قد أدخل. ليش الخطاب التفصيل لا تدخل الجنوب؟ هذا قدر مشترك، إدخال الجنوب حرام أعم من أن يكون إدخال النفس أم إدخال غيره. فهو أدخل لو ما أدخل صاحبه إلى المسجد جن، فماذا يلزم؟ راح يلزم مخالفة عملية قطعية لهذا الخطاب التفصيلي لا تدخل الجنوب إلى المسجد. هذا القسم الأول. القسم رقم اثنين، القسم الآخر، أو أن كل واحد من العنوانين عنوان مستقل بحياله، مو مثل قسم رقم واحد كل واحد منهم يرجع للآخر، لا لا لا، أو أن كل واحد من العنوانين عنوان مستقل بحياله ولا يرجع أحدهما إلى الآخر، فلا يكون لهما قدر جامع، فلا يكون لهما قدر جامع. ففي هذا القسم ماذا يلزم؟ يلزم المخالفة العملية لخطاب إجمالي. فرق رقم 2 عن 1، هناك مخالفة عملية قطعية لخطاب تفصيلي اللي هو القدر الجامع، هنا ماكو قدر جامع لخطاب إجمالي. كيف يلزم مخالفة عملية قطعية لخطاب الإجماليين؟ لأنه يعلم إجمالا، هذا الحامل اللي هو بحثنا حول الحامل، لأنه يعلم إجمالا إما أنه مخاطب بخطابي لا تدخل المسجد جنبا، أو أنه مخاطب بخطاب لا تدخل الجنب إلى المسجد. جل. هو الآن شال صاحبه ودخل وين؟ في المسجد، فيصير مخالفة عملية قطعية لخطاب إجمالي؟ نعم، لأنه هو يعلم إجمالا لازم يرتب، لابد ماذا؟ لابد أن يجتنب، لابد أن يسمع عن كليهما، والحال لا، هو دخل شال خلاه على كتفه ودخل المسجد، فهو يعلم إجمالا. لو أني مخاطب بخطاب لا تدخل المسجد جنوبا، وهو الحال دخل، زين، أو هو مخاطب بخطاب منه لا تدخل الجنوبا إلى المسجد، والحال هو أيضا خلى صاحبه ودخل في المسجد، فبالتالي هو شنو؟ راح يعلم بالمخالفة قطعا علماً بخطاب إجمالي. لو هو مجني في الواقع فش خالف خطاب لا تدخل المسجد جنوبا، لو لا هو طاهر والمني في الثوب المشرك مين؟ من زميله، فبالتالي هو خالف خالف خطاب لا تدخل الجنوبة، لا تدخل الجنوبة إلى المسجد. هذه هي أحكام ماذا؟ هذه أحكام الشخص الحامل. ثم بعد ذلك ينتقل إلى البحث حول المحمول. قال رحمه الله: فمنها حمل منها أي من تلك الفروع الفقهية، حمل أحد المجنبين أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره. لكن لاحظوا، قال بناء، وهذا اللي وضحت لكم، بحثنا فعلا مبني على هذه النتيجة، بناء على تحريم إدخال الجنب إلى المسجد أو إدخال النجاسة الغير المتعدية إلى المسجد، أن الإدخال حرام. طب إيش قلنا؟ راح نفتح البحث، قلنا أكو عندنا بحث مع الحامل وبحث مع منه؟ مع المحمول. الآن بحثنا حول الحامل، قلنا فرع ألف شنو؟ على حجمه نفس الشيء عندنا. لا، لأن هو بالآخرين شال خلاه على كتفه ودخل، فالنجاسة إذا كانت موجودة فصارت خارج جنوب، لو ما صارت خارج جنوب يعني تقصدكم أنه الحكم ماله مو حرام، أي بل أحدهما نعم، يعني مبني إما على أن إدخال الجنب إلى المسجد حرام أو أن إدخال النجاسة الظاهرية حرام. الصورة فرع ألف، ماذا قلنا؟ فإن قلنا أن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة، يعني إن قلنا بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، لا تنسوا البحث اللي قررناه من الخارج، أن عنوان الدخول وعنوان الإدخال يتحققان في الخارج بحركة واحدة. شنو الحكم؟ قال دخل في باب المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا. لماذا؟ لأنه يعلم تفصيلا بأن هذا العمل شنو؟ حرام وقد ارتكبه. نعم قلنا غاية الأمر أن منشأ هذا العلم التفصيلي عبارة عن علم هذا اللي يقوله وإن تردد، يعني وإن كان منشأ هذا العلم التفصيلي شنو؟ العلم الإجمالي تردد، وإن تردد بين كونه من جهة الدخول لو من جهة الإدخال. هذا اللي وضحناه من الخارج. وقد تقدم سابقا أن المخالفة العملية للعلم التفصيلي ماذا؟ غير جائزة. أي وحدة. فرع باء، وإن قلنا بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، هذا وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن، شلون هما عنوانان معنيان متفاوتان في الذهن فكذلك هما متفاوتان وين؟ في الخارج. كل واحد إلى ما بإزاء خارجي. إذا قلنا بهذه المقالة وبهذا المبنى في علم الأصول وأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فها هنا قسمان. هاي الصورة فرع باء تنقسم إلى قسمين. القسم رقم واحد قال فإن، قبل فإن قسم رقم واحد، فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان قدم مشترك جامع بينهما إلى عنوان محرم واحد وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير. قلنا عبارة عن شنو هذا القدر المشترك؟ أن إدخال الجنوب حرام أعم من أن يكون إدخال النفس أم إدخال الغير. شنو الحكم؟ حكم القسم الأول. قال كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي، يا خطاب تفصيلي، لا تدخل الجنوب إلى المسجد، والحال أنه والمفروض أنه قد أدخل. لا تدخل الجنوب إلى المسجد أعم من أن يكون إدخال النافس أم إدخال الغاب، والمفروض أنه قد أدخل فارتكب كلا المشتبهين. لذلك نظر قال نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس. الآن هذا المائع المشتبه بالنجس، هذا مشتبه بالنجس، اجيت آني واشتبت كليهما، راح يصير مخالفة عملية للعلم التفصيلي لو ما يصير. فرع باء العفو رقم اثنين، القسم رقم اثنين، يعني القسم الثاني من الصورة باء. القسم رقم اثنين وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا. قال دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة أنه تلك الوجوه الأربعة، تلك الأقوال الأربعة، وعرفتم أن الأقوى عند الشيخ هو القول الثاني. شو يصير مخالفة عملية علم للعلم الإجمالي؟ لأنه يعلم إجمالا، إما أنه هو مخاطب بخطاب لا تدخل المسجد الجنوب، أو هو مخاطب بخطاب لا تدخل الجنوب إلى المسجد. فإذا حمله على كتفه ودخل وأدخله في المسجد، عند ذلك راح يعلم ديما بأني قد خالفت هذا المعلوم بالإجمال. إما أنا في الواقع مجني فخالفت يا خطاب لا تدخل المسجد جنبا، وإما هو مجنب في الواقع فأنا خالفت يا خطاب لا تدخل الجنوب إلى المسجد. هذا تمام الكلام في بحثنا حول الحامل. ثم قال وأما المحمول وكذا من جهة دخول المحمول، هذا البحث حول المحمول. يأتي الكلام إن شاء الله.
نحل العلم الشف الموضوعات عن مشاكل لا تدخل الجنة عن شف الجنة فهم عرشوا ثم النفس.